يخيب من أمله، ولا يرد من سأله، ولا يقطع من وصله، ولا يسلب من شكره، ولا يبخس من عامله، ولا يكل من توكل عليه، ولا يضل من وثق به والتجأ إليه. أحمده سبحانه وتعالى وهو المحمود وهو للحمد أهل، وأشكره وهو المشكور وهو للشكر أهل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، صلي اللهم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لهو من الأقدار الحسنة أن نجتمع في هذه الأيام الجليلة العظيمة التي نجى الله تعالى فيها نبيه العظيم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم، نجاه من الطاغوت. ونحن أيضا في زمان نجى الله تعالى فيه كثيرا من الشعوب العربية من طواغيتها فيما يعرف بالربيع العربي الجليل العظيم، ولله الحمد والمنة. وأيضا نحن في زمان شهدنا فيه بأم أعيننا انتصار المسلمين في غزة، ذلك الانتصار العظيم الجليل. أرادوا شيئا وأراد الله تعالى شيئا آخر ونجى الله تعالى المسلمين، فنحن ولله الحمد والمنة في زمن الانتصار والإقبال، في زمن الانتصار والإقبال، لا كما عاش أباؤنا وأجدادنا في زمن الهزائم والإدبار، فذلك يستحق شكرا عظيما من الله تبارك وتعالى. أيضا المؤتمر يتحدث عن السيرة النبوية الجليلة المشرفة المطهرة المنيفة المنورة. وهذه السيرة الجليلة من المأمول إن شاء الله تعالى إن أوليناها عنايتنا بحثا وعملا بها وتدبرا وإنزالا لوقائعها على عصرنا الحاضر استرشادا وهداية، ونظرا من خلالها إلى المستقبل السعيد القريب إن شاء الله تعالى، لمن المأمول أن تحدث التغيير الجليل العظيم في العالم الإسلامي. فنحن لم نجتمع من أجل كلام نظري نعرف كثيرا منه ولا نكاد نتدبر بعضه، إنما اجتمعنا من أجل أن تنقلب السيرة إلى برنامج عملي جليل عظيم. هذا هو المراد من اجتماعنا، وأرجو أن تلاحظ ذلك التوصيات الصادرة من المؤتمر إن شاء الله تعالى. السيرة النبوية الشريفة كثر فيها التصنيف والتأليف كما ذكر إخواننا من الباحثين وكما سيذكرون إن شاء الله تعالى، كثر فيها التصنيف والتأليف. لكن لما دخل العالم الإسلامي زمن الانحطاط والإدبار بعد القرن العاشر الهجري، ظل العالم الإسلامي 3 قرون تقريبا يتخبط في ظلمات الظلم والجهل والضلال والبعد عن المصادر الرئيسة، وضعف العالم الإسلامي كثيرا، حتى أراد الله تعالى بعباده عناية وظهرت حركات الإصلاح واليقظة والنهضة في أواخر القرن 13 الهجري وأوائل القرن 14 الهجري، وظهر علماء أفذاذ تكلموا وكتبوا وألفوا وصنفوا مصنفات جليلة رائعة. وهذا البحث الذي ذكرته يتحدث عن أولئك العلماء الذين ظهروا في العصر الحديث الذين تكلموا وألفوا وصنفوا وكانت لهم مسارات تجديدية في السيرة النبوية الشريفة المطهرة، مسارات تجديدية سواء كانت إيجابية أو غير ذلك بشيء من السلبية أو بكثير من السلبية، لكن هذا الذي سآتي عليه بإيجاز وبين أيديكم البحث إن شاء الله تعالى. من أول من كتب، ولا أدعي الحصر طبعا ولا أدعي أني بحثت عن جميعهم وكلهم، لكن أقول في البداية إنهم عدد قليل الذين يتناولون بحثي، لأن بحثي عنوانه جهود المؤرخين المحدثين، فلا أدخل في بحثي هذا من كتب من الدعاة والأدباء والشعراء وعلماء الشريعة، إنما بحثي مقصور على المؤرخين من وصف بأنه مؤرخ، وأولهم الشيخ محمد الخضري بيك رحمه الله تعالى، أو من أولهم حتى لا أخطئ في الحصر والقصر. محمد الخضري بيك رجل عالم بالشريعة، له عدة مصنفات وله عدة أعمال جليلة، كتب هذه السيرة الجليلة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، كتبها على طريقة جديدة. هو التزم السرد العام، الخط العام الذي التزم به ابن هشام ومن قبل ابن إسحاق وكثير مما كتب في السيرة، لكن وضع شيئا جديدا، مزج هذا الخط العام، مزجه بالعبر والعظات المستقاة من السيرة. ولئن نظرنا إلى تاريخ وفاته هو سنة 44 أو سنة 45 و300 وألف، أو بالتاريخ الفرنجي لمن ضيع التاريخ الهجري سنة 27 و900 وألف، فهو تاريخ متقدم، وعاش في أواخر القرن الثالث عشر الهجري وأوائل القرن الرابع عشر الهجري أو الثلث الأول، فهو إذن سابق في هذا ولا شك ولا ريب عندي، سابق في مزج السرد العام بالعبر والعظات على وجه جليل تفرد به في زمانه رحمه الله تعالى. وكتابه حلو العبارة، له رونق وله طلاوة وله جمال وسلاسة في الأسلوب، وهو من الأدباء الكبار، رفيعي العبارة، جزيلي الأسلوب، رصيني الجمل على وجه جليل في الحقيقة، المثل الكامل له صلى الله عليه وآله وسلم. هناك بعض النقائص الخفيفة التي لو هذب الكتاب وأزيلت منها هذه النقائص، أخطاء وقع فيها تاريخية ما يخلو منها كتاب بشر، هذا الكتاب يتفرد حقيقة بالأسلوب الجليل الجميل والعاطفة الرائعة الواضحة في ثنايا الكتاب من أوله إلى آخره، وحسن الأسلوب الرائع، خاصة إذا علمنا أنه جاء عقب فترة انحطاط ومدة انحطاط أدبي ومستوى منحط نازل في كتاباته والدراسات، لكنه ارتقى بكتابه ذلك إلى سدة لم أرها لأحد ممن ألف. اللهم إلا في العاطفة، فالشيخ محمد الغزالي قارب رحمه الله تعالى عاطفة محمد أحمد جاد المولى، لكن الأسلوب ليس لأحد من المحدثين مثل ذلك الأسلوب، والله أعلم. المثل الكامل صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك هناك مسارات أخرى في السيرة، مثل مسار النزعة العقلية البائسة اليائسة التي جلبت للعالم الإسلامي كثيرا من الشرور، فرد أصحابها أكثر المعجزات النبوية فلم يقبلوها، وإما أنهم لم يقبلوها أصلا وغضوا الطرف عنها ولم يذكروها في مصنفاتهم وكأنها لم تكن وكأنها غير موجودة في حياته الشريفة المنيفة صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنهم ذكروا بعضها وتمحلوا في ردها تمحلا واضحا. ومن أولئك حسين مؤنس وأحمد شلبي غفر الله تعالى لهما. حسين مؤنس من كبار المؤرخين المصريين، لا في ذلك شك ولا ريب، له كتابات رائعة جليلة، وهو حسن الأسلوب جميل العبارة سلسها، لكنه في كتابه عن السيرة النبوية أخطأ كثيرا. ويغنيني عن شرح كتابه الذكر كتاب الدكتور أحمد شلبي في موسوعة التاريخ والحضارة في 10 أجزاء، صدرها بكلام عن سيرة نبي الله صلى الله عليه وسلم في مجلد لطيف. حسن العبارة، جميل التقسيم لا شك في ذلك، مصنفه أورد كثيرا من العبر والعظات على وجه غير مسبوق، العناوين جليلة ورائعة وأيضا على وجه غير مسبوق، لكنه تورط كثيرا بسبب عدم أو ضعف العلم الشرعي عنده إلى وجه كبير ومشكل في الحقيقة، بحيث رد كثيرا من أحاديث الصحيحين ورآها موضوعة هكذا بتحكم عقلي غريب، لا بتحليل ولا بإثبات ولا بنظر لهذه الأحاديث وأسانيدها، إنما رأى أنها موضوعة لأنها تخالف العقل وما يذهب إليه العقل المجرد من الوحي ومن نور الوحي. أيضا أنكر كثيرا من حوادث الإسراء وأنكر ترتيب الأنبياء العظام عليهم وعلى نبينا العظيم الجليل أفضل الصلوات وأتم التسليم، أنكر وجودا في السماوات كما في أحاديث الصحيحين وبالترتيب المذكور، وأنكر البراق وأنكر كثيرا من الأمور، وفي كتابه وهذه سبة واضحة في كتابه أذهبت بجلال وجمال كتابه الذي لابد أن ينصف الرجل ويقر له بحسن الأسلوب وجمال التقسيم وإعادة توزيع السيرة إن صح التعبير تحت عناوين جليلة ومضامين أيضا جليلة. ولولا أنه تورط بما ذكرته من رد المعجزات ومن عدم قبولها ومن الإزراء على أحاديث صحيحين لكان كتابا جليلا بحق. واتبعه في ذلك حسين مؤنس غفر الله له، لكن حسين مؤنس أكثر جرأة منه في رد الصحيحين جملة أحاديثهما والنزعة العقلية الغريبة الظاهرة. وحسين مؤنس أيضا يدرس العلوم الشرعية، وعلى جلال صنيعه في كتب التاريخ فله مصنفات جليلة في التاريخ لا شك في ذلك ولا ريب. الأستاذ محمود شاكر وكثير من ناشئة الأجيال يخلطون بينه وبين أبي فهر، محمود أحمد شاكر المصري، ليس هو بأبي فهر إنما هو محمود شاكر ياسين، رجل من الشام من سوريا، عجل الله تعالى فرجها وأرجعها إلينا إن شاء الله تعالى سليمة عزيزة كريمة. فألف كثيرا في مناحي عديدة من التاريخ، والرجل عالم بالتاريخ أيضا، درس الشريعة، لذلك جاء كتابه منضبطا، أعاد توزيع مواد السيرة على طريقة غير طريقة الأقدمين، مزجها بالعبر والعظات، مزج بين البسط والإيجاز بشكل جليل، لم يورد أيا من كلام المستشرقين لا سلبا ولا إيجابا، على عكس مثلا محمد أحمد جاد المولى رحمه الله ذكر كثيرا من كلام المستشرقين الجيد الجليل في نبينا العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يعرج على مساوئ المستشرقين. إنما الشيخ محمود شاكر ياسين حفظه الله تعالى ما زال حيا لم يعرج على هذا ولا ذاك، وأتى بكتابه على هيئة جيدة لكنها يعني على منهج ما يسمى المنهج العلمي الأكاديمي. المنهج العلمي الأكاديمي أنا لا أرده طبعا ولا أرده عاقل، إنما المنهج جاف عندما تقرأ في كتب الأقدمين تنتقل من سرد للحدث وإلى ترجمة لإمام إلى نكتة طريفة وإلى لطيفة جليلة، ثم بعد ذلك يعود بك إلى السرد، ثم يخرج بك من مكان إلى مكان كأنك في حديقة فيها زهرات متنوعة، فلا تمل من قراءة الكتاب. أما الكتب التي ألفت بالمنهج العلمي الذي ابتلينا به هذا الجاف جدا بدعوى الناحية العلمية ومراعاة الناحية العلمية وعدم العاطفة وعدم التحيز وعدم، فعندما نقرأ نمل جدا. وهذا سر انصراف كثير من الناشئة في المدارس الابتدائية المتوسطة والثانوية والجامعات عن مادة التاريخ. مادة التاريخ من أجل المواد تشويقا وإثارة للعواطف، لكنها تكتب في عصرنا بطريقة منفرة جدا. فالأستاذ محمود شاكر كتب كتابه على هذه الشاكلة، وأيضا مما كتب كتابه على هذه الشاكلة الأستاذ الدكتور عماد الدين خليل. عماد الدين خليل من أجل المؤرخين المعاصرين ومن أكثرهم حرصا على النقد والتحليل، وهذا وأيضا ذكر ما يسمى بفلسفة التاريخ، وهذا ذكر واضح ظهر واضحا في كتابه حفظه الله تعالى. هو ما زال حيا في 70 من عمره أو أزيد قليلا حفظه الله، وكتابه هذا كتاب جليل في السيرة، لا كتبه على هيئة أكاديمية هو اعتادها، لا يخلو منها كتاب من كتبه، وطريقة جافة قد يمل منها غير الصبور على الكتب على القراءة فيها والتوغل فيها، فكتبها بمنهج هذا هو. ولكن من جلال هذا المسار التجديدي الذي جاء به عماد الدين خليل أنه أتى بالنقد والتحليل. النقد يكثر في كتب عماد الدين خليل على هيئة جيدة، ليس فيه شطط وليس فيه وكس، إنما هو شيء جيد ومرتب. وأما التحليل فله في ذلك قصب السبق، ولو في ذلك الراية العليا بين كتاب السيرة والمؤرخين عموما في عصرنا، لا يدانيه في ذلك أحد في رأيي وظني والله تعالى أعلم. وكتاب هذا أيضا أعاد توزيع مواد السيرة وكتبها بطريقة جيدة ونظر فيها نظرة عليا شاملة جليلة لطيفة. أختم هذه المسارات التجديدية بمسار تجديدي سادس مهم للأستاذ الدكتور أكرم ضياء العمري. أكرم ضياء العمري اشترط على نفسه شرطا، هو أن يورد الروايات الصحيحة في السيرة النبوية الشريفة، وساعده، وهذا لأول مرة يكون في كتاب في العصر الحديث فيما أعلم والله أعلم، سبق يعني هو سبق في هذا المسار التجديدي، وساعده على ذلك أنه لمدة 10 سنوات أشرف في الجامعة الإسلامية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنورة المشرفة، أشرف على رسائل كثيرة في تحقيق مرويات السيرة لكثير من الطلاب، فاستفاد منها في كتابه هذا وذكرها في باب الترجيحات، لأنه مؤرخ وأولئك يجمعون بين أي الطلاب بين الحديث والتاريخ، لكنهم على الأخص كانوا مهتمين بالحديث وفي تحقيق مرويات السيرة على وجه جيد جميل. فالأستاذ الدكتور أكرم ضياء العمري اشترط على نفسه هذا الشرط. هو في الحقيقة بعد دراسة يعني مطولة لكتابي هذا ولكلامي هذا أورد نعم الأحاديث أو المرويات الصحيحة في السيرة، لكنه اضطر إلى المجيء بروايات ضعيفة تحت ستار النقدي أو تحت ستار الترجيح أو تحت ستار سد الثغرات الموجودة في السيرة، فهو بذلك لم يخرج عمن سبقه كثيرا، لأنه أورد جل الروايات التي تنتقد من ناحية الضعف. لكن عندي أن هذه الروايات تدخل فيما يسمى دائرة القبول، دائرة القبول التي تلقاها السلف بالقبول. السلف كانوا أعلم منا وأفهم منا في هذا الباب، وتلقوا سيرة ابن إسحاق بالقبول على أن فيها بلاغات كثيرة كما هو معلوم، تلقوها بالقبول وارتضوها ولم يجرحوا في ابن إسحاق من هذا الباب ومن هذا المنظور. فنأتي نحن في القرن 15 هجري نجرد السيرة النبوية الشريفة المطهرة من أحداث جليلة كريمة بدعوى أنها لم تثبت ثبوت الروايات عند المحدثين الكبار، ففي هذا شطط في ظني والله أعلم. سلفنا قبلها وارتضاها، وليس لنا إلا أن نقبلها وأن نرتضيها. نعم من الروايات التي كما ذكر الأستاذ من قبل التي تخالف العقيدة أو تتحدث عن فتن أو تتحدث عن أحكام شرعية وهي ضعيفة لا نقبلها ونردها، والله تعالى أعلم. هذه مسارات ستة تجديدية في السيرة النبوية في هذا العصر، أرجو أني بها إن شاء الله تعالى أحط بالمسارات الموجودة عند العلماء، وفيها الغنية إن شاء الله تعالى فيما أظن عن ذكر الباقي. وهذه 20 دقيقة أخي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.